أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعشرته الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال رحمه الله: والجواب أما عن الآيات. كان الكلام في استعراض أدلة المنكرين بحجية خبر الواحد، وقد استعرض المصنف قدس سره لحد الآن الأدلة التي تمسكوا بها، وهي ثلاثة. الدليل الأول: تمسكوا بمجموعة من الآيات المباركة التي نهت عن العمل بالظن واتباع ما سوى العلم. وأما الآن فيأتي رحمه الله في مقام الجواب عن تلك الأدلة. أما الدليل الأول، أعني الآيات، فقد أجاب رحمه الله عنها بأجوبة ثلاثة. الجواب الأول ما أشار إليه بقوله: فبأن الظاهر منها. وحاصله أن الظاهر والمتفاهم العرفي من تلكم الآيات هو الظن، هو النهي عن العمل بما سوى العلم في الأصول الاعتقادية، لا ما يعم الفروع العملية الشرعية، في حين أن محل البحث والكلام إنما هو في المسائل والفروع الشرعية، وأن الظن الحاصل من أخبار الآحاد فيها حجة أم لا. وعندها فيكون ما نحن فيه خارجا عن مفاد الآيات تخصصا. مفاد الآيات النهي عن اتباع ما سوى العلم في الأصول الاعتقادية، لا ما يعم ما نحن فيه، ألا وهو الفروع العملية المسائل الشرعية. ووجه الظهور سياق الآيات المباركة، حيث أنها واردة في ذيل المباحث الاعتقادية. مثلا قوله تعالى: وإن الظن لا يغني من الحق شيئا. فإن الظاهر والمتفاهم العرفي منها هو الظن في أصول الدين، لأن السياق فيها يقتضي ذلك. كيف؟ باعتبار أن هذه الآية واردة في ذيل في سياق قوله تعالى في سورة النجم: إن الذين لا يؤمنون بالآخرة لا يسمون الملائكة تسمية الأنثى وما لهم به من علم إن يتبعون إلا الظن وإن الظن إلى آخره. تجي هذه الآية بعدين في ذلك: وإن الظن لا يغني. والسياق شاهد على أن الظن الذي لا يغني من الحق شيئا هو الظن في أصول الدين، فإن قوله تعالى: إن الذين لا يؤمنون بالآخرة لشاهد على أن المراد هو عدم إغناء الظن الذين لا يؤمنون بالآخرة، فإنهم هم الكفار المنكرون للبعث والمعاد الجسماني، وظن هؤلاء إنما هو في أصول الدين، فإن الذي ينكر أصول الدين لا يفكر في فروع الدين حتى يكون له ظن بها. وكذلك قوله تعالى: لا يسمون الملائكة تسمية الأنثى، فإنه شاهد أيضا على أن المراد هو الظن المتعلق بأصول الدين، لكون الملائكة ذكورا أو إناثا مما يتعلق بالأصول لا بالفروع. وأيضا مما يؤيد هذا المعنى قوله تعالى في سورة الجاثية آية 24: وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا. فحصر في المقام، يعني وما حياتنا وما ما هي إلا حياتنا الدنيا، يعني ماذا؟ يعني لا اعتراف لا تصديق لهم بالحياة الآخرة، نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. ثم أتت الآية في الذيل قالت وما لهم بذلك من علم إنهم إلا يظنون. فتحقق لحد الآن أن الظاهر من تلكم الآيات الناهية عن العمل بالظن، الظاهر منها هو الظن في أصول الدين لا ما يعم فروع الدين. ثم أن أحدا لو ناقش في الظهور المذبور وأنه لا خصوصية للمورد وأن القرينة السياقية لا نلتزم بها، لذا آية النفر اللي تأتي الاستدلال بها بالنسبة للقائلين بالحجية، لذا آية النفر واردة في سياق آيات الجهاد، مع ذلك استفدتم منها في مورد التفقه في الدين واستندتم إليها في هذا المورد لإثبات حجية خبر الواحد الثقة، فلا خصوصية للمورد ولا كلية لقرينة السياق. فعند ذلك يأتي الجواب الثاني للآخوند رحمه الله ما أشار إليه بقوله أو المتيقن من إطلاقاتها. وحاصله أنه هب أن المورد والسياق وإن لم يكن قرينة موجبة لظهور الآيات في الاختصاص بأصول الدين، فلا أقل من كونه موجبا لإجمالها من باب احتفاظ الكلام، من باب احتفاظ الكلام بما يصلح للقرينية لاحتمال كون البيان في الآيات فيها أي في الآيات إنما هو لأجل خصوص الأصول. فإن استمالها أي الآيات للفروع إنما هو بالإطلاق، فإن شمولها للفروع إنما هو بالإطلاق، ولا بد من إحراز كون البيان فيها لأجل ما يشمل الفروع أيضا، لابد أن نحذ هذا البيان ولم ينعقد إطلاق، لابد من إحراز كون البيان فيها لأجل ما يشمل الفروع. زين، نجي إلى ما نحن فيه ذكرنا المورد قرينة السياق وما ذكرنا إن لم يصلح لأن يكون قرينة موجبة لظهورها في الاختصاص بالأصول فلا أقل من أن يكون موجبا لعدم إحراز البيان فيها لما يشمل الفروع وعندها فلا يكون إطلاق لها شامل للفروع فلا بل تكون مجملة وحينئذ إذا صارت مجملة فلا بد من الأخذ بالقدر المتيقن من إطلاقها والقدر المتيقن هو الظن في الأصول الاعتقادية لا مطلقا ثم أن أحدا لو ناقش في هذا الجواب في الجواب الثاني وأنه لا قدر متيقن في بعض الآيات الناهية من قبيل آيتي ولا تقف ما ليس لك به علم بل هي باقية على إطلاقها أو عمومها وعندها فتعم بعمومها الفروع أيضا عند ذلك يأتي الجواب الثالث للآخوند ما أشار إليه بقوله ولو سلم عمومها نقاط إليه وحاصله أنه بعد تسليم عموم الآيات للفروع وتسليم عدم كون موردها بين قوسين أعني أصول الدين عدم كون موردها موجبا لظهورها في الاختصاص بأصول الدين ولا موجبا لإجمالها سلمنا بعد تسليم كل ذلك إلا أنها أي تلك الآيات إلا أنها ليست إلا عموم يشمل خبر الواحد وغيره فيخصص عمومها بتلك الأدلة الآتية القائمة على حجية خبر الواحد الجامع لشروط الحجية بالتقريب التالي يخصص عمومها بتلك الأدلة بالتقريب التالي أن الآيات الناهية بعمومها ليش نقول بعمومها نحن سلمنا عمومها الآن في الجواب الثالث تنزلا بعمومها دالة على عدم حجية مطلق الظنون سواء كانت في دائرة الأصول أم في دائرة الفروع؟ بينما الأدلة الآتية دالة على حجية خبر الواحد الجامع للشروط في محور فروع الدين، ومقتضى الجمع بين هاتين الطائفتين هو المصير إلى الجمع العرفي، والجمع العرفي هو حمل العام على الخاص وتخصيص عموم دليل العام بالدليل الخاص، ونتيجة التخصيص أن الظن الحاصل من خبر الواحد حجة في فروع الدين، بينما الآيات الناهية فعن العمل بالظن فإنما هي ناظرة علما، فهي ناظرة إلى الظن في الأصول الاعتقادية، فيحصل الجمع بين هاتين الطائفتين ولا تهافت في البين. تلك الآيات مورد المنع والنهي، الظن في أصول الدين مورد تلك الأدلة القائمة على حجية خبر الواحد، ماذا؟ حجية الظن في فروع الدين، وأما في أصول الدين فقد قام الدليل القاطع على عدم كفاية الظن فيها. بديل؟ يأتي بديل. هذا ما يتعلق بالجواب عن الدليل الأول، نتبعها ثم إن شاء الله للدليل الثاني. قال: والجواب بعد أن استعرض الأدلة الثلاثة للمنكرين لحجية الخبر الواحد، أتى رحمه الله في مقام الجواب على تلك الأدلة الثلاثة. قال: والجواب أما عن الدليل الأول لهم، أي الآيات، أما عن الآيات فقد أجاب عنها بوجوه ثلاثة بالترتيب. الجواب الأول قال: فبأن الظاهر منها، يعني ألفت أنظارنا إلى المعنى الظاهر المتفاهم العرفي من تلك الآيات ماذا؟ وهذا الظهور وجهه ماذا؟ سياق تلك الآيات، حيث أنها واردة في ذيل الأبحاث العقائدية. هذا السياق يأخذ بأيدينا إلى أن نعرف بأن النهي اللي بأن الظن اللي منهي عنه في هذه الآيات هو الظن في أصول الدين، يعني في أصول الدين لا يمكن العمل بالظن والعمل بما سوى العلم. قال: فبأن الظاهر منها، الجواب بعدين يأتي هو اتباعه، بس هو خوض بعد سياق عبارته وترتيب عبارته أنه الجواب الثاني هم يجي بعده، أنه هذا أنه لا خصوصية للمورد وأن القرينة السياقية لا نلتزم بها. يعني قد يناقش أحد في هذا الظهور يقول ال أو المتيقن هو يعني لأحد له حق أن يناقش، يعني يقول هذا القرينة السياقية أنا ما أخذ فيها، فيجي يقول أخذ الجواب الثاني. قال أو أي بلي هو خواه أولا يرى بأن المتفاهم العرفي هذا هو فهم من سياق الآيات أنه اتباع غير العلم في الأصول الاعتقادية، الآخر هكذا فهمه. لكن يقول إذا أنت تناقش في هذا الظهور، يعني مو بأصل الظهور لا في وجه الظهور، ما هو وجه الظهور؟ سياق الآيات. يقول أنا هذا السياق ما أخذ به، أنا هذا المورد ما إلى خصوصية عندي. يقول أو المتيقن من إطلاقاتها هو اتباع غير العلم في الأصول الاعتقادية لا ما يعم المقام وما هو محل البحث، فمحل بحثنا أين؟ هل الظن الحاصل من أخبار الآحاد حجة وين؟ في الفروع العملية حجة أو ليس بحجة، بينما مفاد الآيات غير هذا. مفاد الآيات النهي عن اتباع غير العلم في الأصول الاعتقادية، فمحل بحثنا خارج عن مفاد آيات اللي استدللتم بها خارج تخصصا. فعلى ضوء الجواب الأول وعلى ضوء الجواب الثاني ما نحن فيه خارج عن مفاد الآيات خروج تخصص مو خروج تخصيصي، بل على الجواب الثالث راح يصير خروج تخصيصي. قال ولو سلم، اذا ناقشت في الجواب الثاني ايضا وقلت لا ماكو قدر متيقن في بعض الايات وان بعض الايات باقية على عمومها او على اطلاقها، يقول ولو سلم عموم الجواب الثالث ولو سلم عموم الايات الناهية لها أي للفروع العملية أيضا، قال ليست هي إلا عموم، بل عموم يشمل خبر الواحد وغير الخبر الواحد. زين هذا العموم في من راح يخصص؟ قال فهي هاي الآيات الناهية العامة مخصصة بالأدلة الآتية على اعتبار أخبار الآحاد، فما نحن فيه يعني حجية الخبر الواحد حجية الظن المستفاد من خبر الواحد راح يخرج عن مفاد الآيات خروج تخصيصي على الجواب الثالث. قال وأما عن الروايات، وأما الجواب عن الدليل الثاني أعني الروايات التي تمسك بها المنكرون، فقد أجاب المصنف رحمه الله عنها بما حاصله أنه لا يتسنى للمنكرين حجية خبر الواحد، لا يتسنى لهم الاستناد في نفي الحجية عن خبر الواحد، لا يتسنى لهم أن يستندوا إلى تلكم الروايات. لماذا؟ باعتبار أن الروايات المتقدمة هي بنفسها ليست إلا أخبار آحاد، فكيف يمكن أن يستند إلى خبر واحد لا يرونه حجة في معتقدهم مسلوب الحجية؟ كيف يمكن أن يستدلوا بذلك الخبر على مقصودهم؟ أليس هذا مصادرة على المطلوب؟ فلا تدل تلكم الروايات على مقصودهم لكونها مصادرة على المطلوب. وببيان آخر، أن الاستدلال بهذه الروايات على عدم حجية خبر الواحد يستلزم نفي حجيتها بنفسها، يستلزم نفي حجية نفسها، وما يلزم فيلزم من وجودها عدمها، وما يلزم من وجوده عدمه محال. يأتي هنا شخص يدافع من طرفي أو عن طرفي السيد المرتضى وأتباعه، ويستشكل على ما ادعاه المصنف قدس سره من عدم إمكان استدلال المنكرين بتلكم الأخبار المانعة، نظرا إلى كونها أخبار آحاد، وأن الاستدلال هذا كله مفاد المدعى مع المصنف، وأن الاستدلال بها مصادرة على المطلوب. مقصود المستشكري الرد على هذا، يعني على هذا الذي أفاده المصنف. وحاصل الإشكال أن مجموعة تلك الأخبار وإن لم تكن متواترة لفظا بعدم تطابقها على لفظ معين كما هو الحال في حديث الغدير، حديث الثقلين وما شابه ذلك مما ورد إلينا عن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله بطريق متواتر لفظي عند جميع علماء المسلمين، بل أن ألسنتها وألفاظها متشتتة، كما وأن هذه الأخبار وإن لم تكن متواترة معنا لعدم تطابقها على معنى معين على معنى واحد، بل أن معانيها ومضامينها متشتتة متعددة، فبعضها يمنع عن الآخذ بما لم يعلم أنه قولهم عليهم السلام، وبعضهم يمنع عما ليس عليه شاهد أو شاهدان من كتاب الله أو من سنة رسوله صلى الله عليه وآله، وبعضها يمنع عما لا يوافق القرآن، وبعضها يمنع عما يخالف الكتاب. فمجموع تلك الأخبار فكل المستكل وإن لم تكن متواترة لفظا ولا معنى ولكنها متواترة إجمالا تواترا إجماليا، وذلك للقاطع بصدور بعضها إجمالا، بحيث يستحيل عادة أن تكون كلها كاذبة، وهذا المقدار مما قطع بصدوره من تلك الأخبار يكفينا في المنع، يكفينا في الاستناد، يكفينا في الاستناد إلى المنع في المنع والإنكار إنكار الحسية عن خبر الواحد. إلا أن المصنف رحمه الله أجاب عن هذا الإشكال بقوله فإنه يقال، وحاصله أن تلك الأخبار وإن كانت كذلك متواترة إجمالا، ونحن أيضا نقبل التواتر الإجمالي. هنا يعني نعاصد هامش في الذهن أن المستشكل إنما استشكل بهذا الإشكال لأنه أراد أن يدخل على الآخون من ثغرة ومن مكان بحيث هو يرتضي به، لأن التواتر الإجمالي مما لم يعثر عليه في كلمات الدرايتين، يعني علماء الدراية غاية ما في الأمر يقسمون الحديث المتواتر إلى التواتر اللفظي والمعنوي، ماكو هناك في كلمات أهل الدراية تواتر إجمالي. التواتر الإجمالي إنما هو مصطلح استحدثه الآخوند، فالمستشكل إجا خذ ما هو اللي يرتضي به ويقبله، يقول هب أن تلك الروايات مو متواترة لفظا أيها الشيخ الآخون، هب أنها مو متواترة معنا إلا أنها متواترة تواتر إجمالي، وأنت تقبل بالتواتر إجمالي. أراد أن شنو المستشكل أن يرد على ما أفاده المصنف قبل قليل. ونحن أيضا نقبل التواتر الإجمالي ولكنه مع ذلك لا يثبت مدعى نافي. وذلك لأن تلك الأخبار هي أخص من مدعاهم، وهو سلب الحجية عن خبر الواحد سلبا كليا، ضرورة أن مقتضى العلم الإجمالي، لأنه إحنا سلمنا بأنه متواتر إجمالا، يعني متواتر إجمالا يعني علم إجمالي عندي بصدور بعضها، إذن بالتالي يقول في دائرة علم الإجمالي، بالتالي في محدودية العلم الإجمالي. شنو مقتضى العلم الإجمالي؟ أنا شغلي ماذا؟ يعني هاي الأخبار إذا كان إذا عندي علم إجمالي بصدور بعضها، شنو وظيفتي وحكمي الآن شغلي حول هذا العلم الإجمالي بصدور بعضها؟ ضرورة أن مقتضى العلم الإجمالي هو الأخذ بحكم العقل، هو الأخذ بالقدر المتيقن، هو الأخذ بما هو القدر الجامع. والقدر المتيقن من تلكم الأخبار هو أخف مضمونها. ما هو؟ وهو الخبر الواحد المخالف للكتاب والسنة القطعية معا. هذا هو القدر المتيقن، هذا هو القدر الجامع بين تلك العناوين اللي وين والمضامين في تلك الأخبار. تخلي إيدك على هذا الخبر المخالف للكتاب والسنة القطعية معا، تقول أنه لم يعلم أنه قولهم. نعم، لم يعلم أنه قولهم. إذا واحد ما يقول أنا أعلم بأنه ليس قولهم، خب تخلي إيدك على هذا الخبر المضمون آخر. شي يقول المضمون آخر أنه ليس عليه شاهد أو شاهدان من كتاب الله. شلون أخو الشاهد والحال هو مخالف؟ وهذا اللي هو المضمون الثالث أنه لا يوافق القرآن، إيه هذا مخالف صريح. والمضمون الرابع أنه مخالف للكتاب، نعم هذا مخالف. فالقدر المتيقن، القدر اللي يجمع بين هاي المضامين في تلكم الروايات، هو الخبر الواحد المخالف للكتاب والسنة القطعية معا. أية مخالفة؟ كمل توصف المخالف. أية مخالفة؟ المخالفة بنوع التخالف التباين، لا من نوع العام والخاص. يعني خبر الواحد لا يخالف القرآن أو يخالف السنة القطعية على نحو العموم والخصوص، هذا ما يسموه مخالفة. هنا جمع عرفي راح يشتغل، يحمل العام على الخاص، يكون مخالفة تباينية. بل على نحو المخالفة التباينية لا من نوع العام والخاص. هذا المقدار هو الذي توافقت الأخبار المتقدمة على نفي حجيته بنحو السلب الجزئي. إلا أن هذا المقدار لا يتم نفعا للنافين ولا يتم ضررا علينا المثبتون. لا هو نفعتم إلهم ولا ضرر علينا. أما أنه ليس نفعا، أما أنه لا يفيد النافين نفعا، فباعتبار أنهم قائدون بالسلب الكلي، حيث أن مدعاهم أن مطلق الخبر الواحد المجرد لا قيمة له لا اعتبار له، حتى ولو لم يكن مخالفا للكتاب، لا أن مدعاهم خصوص الخبر الواحد المخالف للكتاب ليس حجة، لا ليس مدعاهم هذا، مدعاهم نفي الحجية مطلقا وعلى نحو السلب الكلي، حتى وإن لم يكن الخبر شنو أيكون تركز عليه، حتى وإن لم يكن مخالفا للكتاب، وعندها فتلك الروايات لا تثبت مدعاهم، فإن الروايات أخف من مدعاهم. وأما أنه لا يتم ضررا علينا المثبتون، فباعتبار أننا قائلون بالإيجاب الجزئي، فإننا نقول بأن خبر الواحد حجة في الجملة، وهو ما لم يكن مخالفا للكتاب والسنة القطعية معا، لا مطلق الخبر الواحد حجة حتى ولو كان مخالفا. ومدعانا هذا يتناغم مع تلك الروايات، فإن تلك الروايات إنما دلت بعد تقريب بعد تسليمنا، اتنبهنا بعد تسليمنا أنها متواترة إجمالا، دلت على نفي حجية الخبر الواحد بنحو السلب الجزئي، بينما مدعانا إثبات الحجية له بنحو الإيجاب الجزئي، ومعلوم أنه لا منافاة بين الإيجاب والسلب الجزئيين. فتحصل أن تلكم الروايات حتى ولو كانت متواترة تواترا إجماليا، مع ذلك لا تثبت مدعى النافين لكونها أخف من مدعاهم. قال رحمه الله: وأما الجواب عن الروايات، أولا هو لما يأتي في مقام الجواب يقول: فبأن الاستدلال بتلك الروايات خال عن السداد. ليش؟ قال: فإنها أخبار آحاد، فيستدلون بأخبار الآحاد اللي يرونها غير حجة يستدلون بها على مقصودهم نفي حجية أخبار الآحاد. يستلزم من الاستدلال بهذه الروايات على عدم على نفي حجية خبر واحد، يستلزم ماذا؟ يستلزم عدم حجية نفسها مصادرة على المطلوب. يعني أول الكلام، لا يقال يأتي شخص دفاعا عن السيد المرتضى وأتباعه وردا على ما ادعاه المصنف أنه يقول: لا، أنت ليش تقول بأن هذه الأخبار أخبار آحاد؟ هذه متواترة تواتر إجمالي، بالتالي أكو هناك معنى متواتر، فالأخبار أخبار متواترة فليس المقام من قبيل إنكار حجية خبر الواحد بالخبر الواحد، بل من قبيل المقام من باب إنكار ما يفيد الظن بما يفيد العلم. قال لا يقال أن تلكم الأخبار وإن لم تكن متواترة لفظا ولا معنى إلا أنها متواترة إجمالا للعلم الإجمالي والقطع الإجمالي بصدور بعضها لا محالة، بحيث يستحيل عادة أن تكون كلها كاذبة. يعني هاي الطوائف الأربعة كلها كاذبة، أهم عادة يستحيل هكذا تجتمع كلها. الشيخ الآخر إنما أحدث هذا الاصطلاح في محله أي في باب التواتر، لأنه هكذا فهم بعد أن أخذ نظرة عميقة على مجموع الروايات أنه محتمل. فالجملة من الروايات هي تصدر من المعصومين في كتبنا ومجامعنا، نجي نلاحظ أنها لفظين ما متواترة، لا نشوف ألسنتها متسلسلة، نشوف معانيها ما متواترة من حيث المعنى، لا وإنما مضامين متعددة ومعان متعددة، ولكن ماذا؟ ولكن أنه متواتر إجمالي، يعني عندي قاطع إجمالي بصدور بعضها على أقل واحد منها، مثلا منها الخمسين واحد منها يقول لعله صادق، أقطع إجمالا بصدور بعضها، هذا التواتر الإجمالي. فحينئذ المستشكل يقول هذه الأخبار هي متواترة، فحينئذ ليس المقام من باب إنكار حجية خبر الواحد بخبر الواحد، فهي ما قال خبر واحد، قال إنكار ما يفيد الظن بمن بما يفيد العلم. يجيب الآخوذ رحمه الله يقول فإنه يقال أن تلك الأخبار وإن كانت كذلك متواترة إجمالا، أنا لا أنكر ذلك، إلا أنها لا تفيد إلا وين؟ إلا في القدر المتيقن منها، لأنه علم إجمالي مهما يكون تواتر إجمالي بالتالي في دائرة العلم الإجمالي ما تعلم تفصيله. زين، شنو وظيفتي مع العلم الإجمالي؟ العقل ماذا يحكم؟ يحكم بأنه أخذ القدر المتيقن، أخذ ما هو القدر الجامع بين تلك الفوائد، لا تفيد إلا فيما توافقت عليه الأخبار المتقدمة. ما توافقت من هو القدر الجامع بين الكل الذي هو الخبر المخالف للكتاب والسنة الفرعية معا، وهذا المقدار غير مفيد في إثبات مدعى النافي، أي في إثبات السلب كليا، اللي هو شنو هذا إثبات السلب كليا؟ كما هو محل الكلام، كما هو مورد النقض والإبرام، هذا هو محل الكلام، أنه هم ينفون يسلبون كليا، نحن نقول لا أني هذا السلب الكلي مو صحيح. وإنما تفيد تلك الأخبار المتواترة إجمالا، شوف ماذا تفيد؟ عدم حجية الخبر المخالف للكتاب والسنة. هذا لا يتم، اذا ما تم نفعا لهم، هل يتم ضرر علينا؟ قال والالتزام بهذا المقدار بمن به؟ بعدم حجية الخبر المخالف للكتاب والسنة القطعية معا، الالتزام به ليس بظاهر، ليس بظاهر، نعم. فتلك الروايات دلت ليش ليس بظاهر؟ لعدم المنافات، لعدم المنافات بينما دلت عليه تلك الروايات، دلت على ماذا؟ على نفي حجية خبر الواحد بنحو السلب الجزئي، وبينما نثبته احنا ببركة تلك الأدلة الآتية إن شاء الله، إثبات الحجية للخبر الواحد بنحو الإيجاب الجزئي، ولا منافاة بين السلب الجزئي والإيجاب الجزئي. قال بل أضرب من ذلك، بل إفراضية يعني أكبر من ذلك، لا محيص عن هذا الالتزام في باب التعارض. سيأتي إن شاء الله في باب التعارض أنه إذا ورد حديثان متعارضان
وكان أحدهما مخالف للكتاب والسنة القطعية والآخر موافق. هناك الكل تسالم على طرح المخالف، على ضرب المخالف لعرض التاريخ. هذا لماذا؟ لأجل أنه شنو نقطة اللي يركز الروايات تركز عليها، حتى تلك الروايات المانعة، حتى تلك الروايات المانعة تركز على هذه النقطة، أن الخبر المخالف للكتاب والسنة معا هذا ماذا؟ لا حجية لا قيمة له، مسلوب الحجية. قال بل لا محيص عن هذا الالتزام بعدم حجية الخبر المخالف للكتاب والسنة في مقام المعارضة. فوجه الإضراب بدل الإضرابية، وجه الإضراب هو تسالمهم، تسالم الوصوليين. الوصوليين هناك في باب المعارضة على ماذا تسالمهم؟ على عدم حجية الخبر الواحد المخالف للكتاب والسنة. إلى هنا لم يتم للاستدلال المنكرين بالآيات ولا استدلالهم بالروايات. وأما الدليل الثالث عن استدلال بالإجماع فسيأتي الجواب عنه.